أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنه لا يكون المورد من باب الاجتماع إلا إذا أحرز في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه. الكلام ما زال في التفرقة بين المسائل الثلاث. تقدم رأي المصنف، ثم المصنف يذكر الآن رأي صاحب الكفاية، ثم يذكر رأي المحقق النائيني قدس الله نفسه. أما صاحب الكفاية فرأيه بالتفرقة بين المسائل الثلاثة هو أنه إما أن نحرز ملاك الحكم أو لا نحرزه، إما أن نحرز ملاك الحكم في كلا الأمرين، يعني الأمر والنهي في كلا الحكمين، هنعبر الأمر والنهي، أو لا أنه نحرز وجود أحدهما فقط نحو العلم الإجمالي. فإن كان الأول، يعني إذا أحرزنا مناط كلا الحكمين، فهذا يكون من باب الاجتماع. وأما إذا كان الثاني، وهو إذا أحرزنا مناط أحد الحكمين فقط، هذا يكون من باب التعارض. بيان ذلك. بناء على الرأي الصحيح وهو مبنى العدلية، من أن الأحكام تابعة لمن؟ للمصالح والمفاسد. كل الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فالمولى لا يوجب شيئا اعتباطا ولا يحرم شيئا اعتباطا. فإذا أوجب شيء هذا يعني أن في ذلك الشيء مصلحة، وإذا حرم شيئا يعني أن فيه مفسدة. واضح إن شاء الله؟ هذا واضح. بناء على هذا نقول: إذا المولى أمر بشيء كأن أمر بالصلاة ونهى عن شيء آخر وهو الغصب مثلا، فهذا فالأمر بالصلاة لوجود مصلحة، عليكم السلام، الصلاة صحيح، والنهي لوجود مفسدة، هذان بينهما عموم وخصوص من وجه، فيجتمعان في الصلاة في المكان المغصوب. هذه الصلاة في المكان المغصوب، هذا الفعل، إذا أحرزنا بمناط كلا الحكمين، يعني المصلحة في الصلاة موجودة والمفسدة في الغصب أيضا موجودة في نفس الوقت، هذا الصلاة في المكان المغصوب هم بمصلحة الصلاة وهم بمفسدة الغصب. واضح إن شاء الله؟ فهذا يكون من باب الاجتماع. لماذا؟ لأن كلا الحكمين متحققين، مناط كلا الحكمين متحقق. واضح. وأما إذا ماذا؟ إذا لم نحرز مناط كلا الحكمين، وإنما أحرزنا مناط أحدهما لا على التعيين، فنقول هذه الصلاة في المكان المغصوب إما مصلحة الصلاة موجودة فيه، وإما مفسدة ماذا؟ الغصب. أحدهما فقط موجود، أحد الملاكين فقط. إذا كان ملاك الصلاة موجود، إذا ملاك الغصب ماذا؟ مفقود، ليس موجودا، فلا حرمة. وإذا كان ملاك الغصب موجود فملاك الصلاة غير موجود، فلا وجود. إن شاء الله. إذا ثبوت أحدهما ينفي الآخر فيقع التعارض، فلا نعلم أيهما الثابت، هذا أو هذا. ثبوت هذا ينفي ذاك، وثبوت ذاك شنو؟ ينفي الآخر، فيقع التعارض بينهما. فصاحب الكفاية قال هذا هو الوجه في الفرق بينهما. الفرق هو هذا، إذا كنا نحرز مناط كلا الحكمين، ملاك كلا الحكمين من المصلحة والمفسدة، فحينئذ هذا يكون من باب الاجتماع. وإذا كنا نحرز ملاك أحد الحكمين لا على نحو التعيين، فهذا يكون باب التعارض، إذ أن ثبوت أحد الحكمين ينفي ماذا؟ ينفي الآخر. واضح إن شاء الله. هذا هو الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية. المصنف ما دخل في مناقشته، وإنما كأنما أوجد مصالحة، فقال هذا ما ذكره صاحب الكفاية يمكن أن يرجع إلى مبنانا. شنو مبنى المصنف؟ إذا كان أكو دلالة التزامية على نفي الآخر فهو تعارض، مصح؟ أما إذا لم توجد دلالة التزامية على نفي الآخر فهو من باب الاجتماع مع المندوحة. يقول ما ذكره صاحب الكفاية يمكن أن يرجع إلى مبنانا. لماذا؟ يقول لأنه إذا كانت هناك دلالة التزامية على نفي الآخر، مو قلنا احنا تعارض، فيقول إذا أكو دلالة التزامية هذا حينئذ لا نحرز فيه وجود كلا الملاكين، صح ولا؟ فإذا كان في الوجوب دلالة التزامية على نفي الحرمة، وفي الحرمة دلالة التزامية على نفي الوجوب، إذا قطعا أحد الحكمين ثابت وأحد الملاكين ماذا؟ متحقق. هنا لا نحرز كل الملاكين، وإنما نحرز أحد الملاكين فقط لا على نحو التعيين. فإذا أكو دلالة التزامية على نفي الآخر هذا يحقق ملاك وضابط التعارض عندنا، كما يحقق ملاك وضابط التعارض عند صاحب الكفاية، لأنه عند الدلالة الالتزامية على نفي الآخر لا نحرز ماذا؟ كلا الملاكين. شلون نحرز كلا الملاكين في حال أن الوجوب ينفي ماذا؟ ينفي الحرمة، والحرمة تنفي الوجوب، إذا أحدهما ثابت فقط وملاك أحدهما متحقق. فيقول إحنا صحيح ذكرنا أنه لابد من تكون هناك دلالة التزامية على نفي الآخر، ولكن هذا يمكن أن يرجع إليه ما ذكره صاحب الكفاية، وهو أنه لا نحرز كلا المناطين، مناط الحكمين، فإنه في هذه الحالة، في حالة وجود دلالة التزامية، لا نحرز ماذا؟ وجود كلا المناطين، مناط كلا الحكمين. واضح. وأما إذا لم تكن هناك دلالة التزامية، الوجوب ليس فيه دلالة التزامية على نفي الحرمة، والحرمة ليس فيها كذلك دلالة التزامية على نفي الوجوب، حينئذ يمكن أن نحرز ملاك كلا الحكمين مو بالإطلاق. دليل صلي مطلق، يعني صلي كما يأمر بالصلاة، بالإتيان بالصلاة بدلالة على وجود المصلحة مو في كل أفعال الصلاة. هذا الإطلاق شامل لمن؟ شامل لموضع الاجتماع لو لا؟ إذا موضع صلي ولو في موضع الاجتماع، يعني حتى موضع الاجتماع في مصلحة. لا تغصب ينهى عن الغصب في كل الأفراد مطلقا، حتى وين؟ حتى موضع الاجتماع. واضح إن شاء الله؟ يعني أن حتى موضع الاجتماع في مفسدة. فإطلاق الدليلين يدل على وجود المناكين في حتى في موضع الاجتماع. فإذا لم تكن هناك دلالة التزامية في كل منهما على نفي الآخر، يمكن أن نتمسك بإطلاق الدليلين لإثبات الملاك والمناط، مناط الحكمين، حتى في موضع الاجتماع. فيرجع إلى ما ذكره صاحب الكفاية. واضح إن شاء الله؟ ما ذكرناه يرجع إلى ما ذكره صاحب الكفاية، وما ذكره صاحب الكفاية يمكن أن يرجع إلى ما ذكرناه. فإنه ما عاد من دلالة الالتزامية، إذن يمكن أن نحرز مناط كلا الحكمين، بخلاف ما لو كانت هناك دلالة التزامية، فإنه لا نحرز ملاك كلا الحكمين. واضح هذا؟ قال فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنه لا يكون المورد من باب الاجتماع إلا إذا أحرز في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا، إلا إذا أحرز في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم. متعلق الإيجاب الصلاة، متعلق التحريم الغصب. فنحرز في كل واحد من المتعلقين في الصلاة وفي الغصب المناط، مناط الحكم. المناط يقال المناط مكان النوط، أي التعليق. المناط مكان النوط أي مكان شنو؟ التعليق. نقول نوط الشهادة، نوط أنواط هاي. يقال ناطه بكذا، ينوط به نوطا ومناطا إذا علق أو إذا علقه. ناطه إذا علقه. وهذا المناط أطلق على العلة وعلى السبب، باعتبار أن العلة والسبب يعلق الشيء عليها، يتوقف عليها، فيقال للعلة والسبب أنها ماذا؟ أنها مناط. فهنا ملاك الحكم هو المناط، باعتبار أن الحكم شنو؟ يعلق عليه. مناط الحكم، ملاك الحكم، يعني المصلحة والمفسدة هي المناط، لأن الحكم معلق على المصلحة والمفسدة. واضح إن شاء الله؟
التعليق.
هنا في معنى التعليق. معنى هاي المصلحة المفسدة.
لا، معنى معنى
لغة. بني كما قلنا المناط مكان النوط أي مكان التعليق.
هنا
هاي العبارة قلنا المصلحة المفسدة. المصلحة والمفسدة للحكم. ليش سمينا هاي المصلحة والمفسدة مناطا؟ لأن الحكم معلق عليها.
ما يأتي إلى معنى ضابطة وملاك.
قال ونسش هو الملاك، هو جاي يقول، جاي يقول هذا الملاك ملاك الحكم. إحنا ليش سمينا مناط؟ لأن الحكم معلق عليه. مناط حكمه مطلقا. شنو مطلقا؟ يقول حتى في مورد التصادق والاجتماع المناط موجودا، المناط موجود حتى في موضع الاجتماع. فملاك ملاك الصلاة، المصلحة في الصلاة موجودة في موضع الاجتماع. المفسدة في الغصب موجودة في موضع موضع الاجتماع اللي هو الصلاة في المكان المقصود. قال وأما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين، إذا أحرز قال هذا من باب الاجتماع، كذا الحكمين موجودين فيدخل في باب الاجتماع. وأما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق يعني الاجتماع مع العلم بمناط أحد الحكمين بلا تعيين، أحد الحكمين فقط مناطه متحقق ولكن أيهما لا نعلم، فأكون علم إجمالي. قال فالمورد يكون من باب التعارض، لماذا؟ قال العلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الدليلين الموجب للتنافي بينهما عرضا، ما في عرض إلى العلم الإجمالي، واضح إن شاء الله. العلم الإجمالي بتحقق أحد الملاكين فقط دون الآخر، إذن أحد الملاكين قطعا شنو؟ متحقق دون الآخر، إذن أحد الحكمين هو الثابت دون آخر، أيهما لا نعلم، إذن أحدهما كاذب قطعا، واضح إن شاء الله. فنعلم بكذب أحدهما فثبوت أحدهما ينفي آخر، ثبوت كل منهما ينفي الآخر، فيقع التعارض والتنافي بينهما. قال هذا خلاصة رأيه رحمه الله، فجعل إحراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع يعني الالتقاء وعدمه وعدم الإحراز هو المناط، جعل إحراز مناط الحكمين هو المناط في التفرقة، يعني هو السبب والوجه في التفرقة، واضح إن شاء الله؟ أحسنتم، يعني هو السبب في التفرقة، هو الوجه في التفرقة، هو الضابط في التفرقة، هو ما تعلق عليه ماذا؟ التفرقة، التفرقة تناط به تعلق عليه، هو المناط في التفرقة بين مسألة الاجتماع وباب التعارض. فإذا أحرزنا مناط الحكمين فهو اجتماع، لم نحرزهما فهو تعارض. قال بينما أن المناط عندنا، بينما أن الوجه عندنا في التفرقة والسبب عندنا في التفرقة بينهما، يعني بين مسألة الاجتماع وبين مسألة التعارض، هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر وعدمها. إذا أكو دلالة التزامية فهو تعارض، ما أكو دلالة التزامية على نفي الآخر فهو اجتماع مع المندوحة طبعا. قال فمع هذه الدلالة يحصل التكاذب، الدلالة الالتزامية على نفي الآخر يحصل التكاذب بين الدليلين فيتعارضان، وبدونها بدون الدلالة الالتزامية لا تعارض، فيدخل المورد في مسألة الاجتماع. قال ويمكن دعوى التلازم بين المسلكين في الجملة، في الجملة مو دائما يرجع ما ذكره صاحب الكفاية إلى شنو؟ إلى ما ذكره المصنف. قال لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع، صح؟ إذا أكو دلالة التزامية على نفي الآخر شلون تحرز وجود مناط الحكمين؟ شو مدرين أنا مناط الحكمين متحقق ولا لا؟ أنت تحرز مناط الحكمين شلون تحرز الملاك؟ أكو إخواني شنو الطريق لإحراز الملاك؟ أن الملاك موجود في هذا الفعل، شلون نعلم بأن الملاك موجود في هذا الفعل؟ ها؟ شلون نعلم؟
هذا الفعل ما بمقصد ما بمصلحة.
لا مصلحة بي ولا مصلحة. ما عنده مباحات؟
نشوف إنه
ما عندنا طريق، طريق شيء واحد فقط وهو الدليل.
واحد شيء من الشارع.
الدليل إذا كان شامل لهذا إذن هذا فيه مصلحة، إذا كان وجود دليل الحرمة شامل لهذا إذن هذا فيه ماذا؟ مفسد. ما عندنا طريق آخر، واضح إن شاء الله. الطريق هو الدليل. خب إذا كانت دليلان متنافيان في كل منهما دلالة التزامية على نفي الآخر، فلا علم لي بثبوت الدليلين في هذا المورد. إذن هذا المورد ما أحرز به ملاك الدليلين، لأن الدليلين لا أعلم ثبوتهما فيه. واضح إن شاء الله. فالمصنف يقول إذا أكو دلالة التزامية في كل من الدليلين على نفي الآخر في موضع الاجتماع، فلا يمكن أن نحرز ملاك الحكمين في موضع الاجتماع، لأن إحراز ملاك الحكمين عن طريق الدليل. ولا نعلم بثبوت الدليلين في موضع، لماذا؟ لتكاذبهما وتنافيهما وعلمنا بثبوت أحدهما فقط. واضح إن شاء الله. فكيف نحرز منك الحكم؟ إذن إذا كانت هناك دلالة التزامية فلا نحرز وجود منك الحكمين وين؟ في موضع الاجتماع. قال لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية لا يحرز وجود مناط الحكمين في موضع الاجتماع، هذا مع الدلالة الالتزامية. كما أنه مع عدم تكاذبهما، يعني مع عدم الدلالة الالتزامية على نفي الآخر، يمكن إحراز وجود المناط لكل من الحكمين في مورد الاجتماع، بل لا بد من إحراز مناط الحكمين بمقتضى إطلاق الدليلين في مدلولهما ماذا؟ المطابقين. مقتضى الإطلاق، هذا الدليل مطلق، دليل صلي شامل لموضع الاجتماع، ودليل لا تغصب مطلق شامل لموضع الاجتماع. وإذا كان شاملا هذا الدليل كما يدل بالدلالة المطابقية على وجوب الصلاة، يدل بالدلالة الالتزامية على وجود الملاك فيها، صح؟ والثاني كذلك، كما يدل بالدلالة المطابقية على حرمة الغصب في هذا الفعل، يدل بالدلالة الالتزامية على وجود الملاك فيه، ملاك الحرمة. نحرز ملاك كلا حكمين في موضع الاجتماع. واضح إن شاء الله. هذا هو الوجه الثاني في التفرقة. وأما الوجه الثالث فهو ما ذكره المحقق النائيني قدس الله نفسه. المحقق النائيني فرق بين هذه المسائل، لأن الحيثية في العامين إما أن تكون حيثية تعليلية وإما أن تكون حيثية تقييدية. إذا كانت الحيثية حيثية تعليلية فحينئذ هذا يدخل في باب التعارض، وأما إذا كانت الحيثية حيثية تقييدية فهذا يدخل في باب الاجتماع مع المندوحة، ومن دون المندوحة فهو يدخل في باب التزامن. لاحظت هنا أضاف قيد المندوحة، ولكن في كلام صاحب الكفاية ما أضاف. ليش؟ أن صاحب الكفاية تقدم منه أنه لا نحتاج إلى قيد المندوحة. لماذا؟ لأن البحث جهتيا، تقدم من صاحب الكفاية، البحث في جواز الاجتماع وعدمه من جهة أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أو لا، بقطع النظر أكون مندوح أم أكون مندوح، بقطع النظر عن ذاك، أمكن الاجتماع من جهة المندوحة أو لم يمكن الاجتماع من جهة عدم، بقطع النظر عن ذاك. وهذا إن شاء الله ذلك هو ما دخل قيد المندوحة بخلاف المحقق الناهيني والبقية أضافوا قيد المندوحة وغير المحقق الناهيني. على كل حال فالمحقق الناهيني يقول بأنه الحيثية في العامين إما أن تكون حيثية تعليلية وإما أن تكون حيثية تقييدية. إذا كانت الحيثية حيثية تعليلية فهذا يوجب التعارض، إذا كانت الحيثية حيثية تقييدية فهذا إما اجتماع مع المندوحة وإما تزاحم مع عدم المندوحة. بيان ذلك. كل عنوان حتى يصدق على معنونه لا بد من وجود حيثية في المعنون توجب صدق هذا العنوان على المعنون دون معنون آخر. ولذا نجد أنه لا يصدق كل عنوان على كل ماذا؟ على كل معنون، صح لو لا؟ وإنما هذا العنوان يصدق على هذا المعنون دون عنوان آخر. وهذا لابد له من وجه، وجهه هو ماذا؟ هو أنه في ذلك المعنون حيثية تصحح صدق هذا العنوان ماذا؟ عليه، صح؟ مثلا نجي إلى زيد، هذا زيد متلبس بالعلم فيصدق عليه أنه ماذا؟ ها؟ عالم. هذا العالم إنما صدق على زيد لوجود تلك الحيثية، هو حيثية العلم، واضح. ولم يصدق على عمرو بأنه عالم، لماذا؟ لأن عمرو ليس فيه تلك الحيثية، حيثية العلم، واضحة. وإذا تعددت العناوين الصادق على ذلك المعنون هذا يعني أن ذاك المعنون فيه أكثر من شنو؟ من حيثية. صدق على زيد بأنه عالم وصدق عليه بأنه فاسق مثلا، صدق عليه عنوان عالم لأنه في حيثية العلم، صدق عليه أنه فاسق لأن في حيثية الفسق ارتكب الكبيرة مثلا، إذا قلنا الفاسق هو مرتكب الكبيرة، واضح. فحتى يصدق العنوان على المعنون لابد من وجود ماذا؟ من وجود الحيثية. وإذا تعددت العناوين على معنون واحد لابد من تعدد الحيثيات، ولا تكفي الحيثية الواحدة لصدق العناوين المتعددة، وإلا لصدقت كل العناوين عند وجود تلك الحيثية. إذن لابد من حيثيات ماذا؟ متعددة في المعنون تصحح صدق تلك العناوين على هذا المعنون دون ماذا؟ دون غيره، دون معنون آخر. هذا ينبغي أن يكون واضح، صحيح؟ إذا اتضح هذا نقول هاي الحيثية التي تصحح صدق هذا العنوان على المعنون هاي الحيثية تارة تكون حيثية تعليلية وأخرى تكون حيثية ماذا؟ تقييدية. والمقصود بالحيثية التعليلية هي مجرد علة لثبوت ذلك العنوان المن لذلك المعنون من دون أن تكون داخل وين؟ في المعنون، واضح؟ مجرد تصحح صدق هذا شنو؟ على هذا، والسبب لصدق هذا على هذا، والسبب خارج عن المسبب. واضح إن شاء الله. لذلك تسمى بالحيثية التعليلية، هي مجرد علة لصدق هذا على ذاك، بينما هي شبيه خارجة عن المعنون، خارجة عن المعنون. مثل النار علة لثبوت الحرارة علما للماء، واضح، بينما النار هي خارجة عن الماء، صحيح، مجرد واسطة في ماذا؟ في الثبوت. هاي نسميها حيثية شنو؟ نسميها حيثية تعليلية. فالحيثية التعليلية هي الحيثية التي تكون سببا لثبوت العنوان للمعنون، مع أنها ماذا؟ خارجة ماذا؟ عن المعنون. ثبوت شيء لشيء. وأما الحيثية التقييدية فهي الحيثية التي تكون سببا لثبوت العنوان لها، إلها هي نفسها التقييدية، فهي تكون داخل وين؟ داخل في المعنوان، فيثبت العنوان إلها. واضح إن شاء الله. يثبت العنوان لها لتكل الحيثية. شو مثال الأول؟ الحيثية التقييدية التعليلية، نقول زيد عالم، هو يتصف بأنه عالم، لماذا؟ لحيثية العلم، يتصف هو زيد بأنه ماذا؟ بأنه عالم. فالعلة في ثبوت وصف العالم له هو ماذا؟ هو العلم. فالعلم حيثية يسميها تعليلية. بينما نجي زيد، يقول زيدون شبيه، زيدون إنسان. مثال الثاني، لماذا زيد إنسان؟ أكو حيثية أوجبت صدق الإنسان على زيد. شنو هالحيثية؟ أنه حيوان ناطق، صحيح ولا؟ فالإنسان يثبت لزيد لحيثية الحيوان الناطق. هذا الإنسان يثبت لمن؟ يثبت لهذه الحيثية للحيوان الناطق. هاي يسميها حيثية تقييدية، فهي داخلة في المعنون، بل هنا هي المعنون نفسه مع مشخصات خارجية. فالحيثية التقييدية داخلة في المعنون ويثبت العنوان لها، بينما الحيثية التعليلية لا، خارجة، مجرد واسطة في الثبوت. واضح هذا؟ إذا اتضح هذا يصير الجواب واضح لرأي المحقق النائيني. المحقق النائيني يقول إذا عندي أكثر من عنوان، إحنا كلامنا في العامين من وجه، فأكو عنوان وعنوان ثاني، هذا عنوانان عامان من وجه، التقيا وين؟ في هذا المصدر، عنوان الصلاة وعنوان الغسل، التقيا في هذا المصدر، في هذا الفعل الواحد. فعنوان الصلاة وعنوان الغسل لا يخلوان، إما أن تكون حيثية فيهما تعليلية أو ماذا؟ أو تقييدية. إذا كانت تعليلية، بس قبل أن تتعلم، إذا كانت تعليلية فحينئذ العنوانان، إذا كانت تعليلية العنوانان ثابتان لنفس الفعل، وأما الحيثية مجرد علة لثبوت هذا العنوان لهذا الفعل، صحيح؟ فالعنوانان ثابتان لنفس الفعل. إذا كان العنوانان الصلاة والغصب ثابتان لنفس الفعل، فوجوب الصلاة ووجوب الغصب لمن؟ لنفس الفعل، فيقع التعارض. وأما إذا كانت الحيثية تقييدية فعنوان الصلاة ثابت لهاي الحيثية التقييدية، وعنوان الغصب ثابت لهاي الحيثية التقييدية، وهاي حيثيتان متعددتان، حيثيتان متعددتان، فوجوب الصلاة لهذه الحيثية، وجوب الغصب لهذه الحيثية، الحيثية الأخرى، فحينئذ لا يقع التعارض. ليش؟ لأجل التعدد.
مو فعل واحد،
بل يبقى الحيثية متعددة.
أنا مستقلين
كأنما. قلنا حيثية تقييدية، فأكو تعدد كأنما على الفعل في جهات.
نعم. مو من جهة واحدة.
أحسنتم. أكو إنما أكو اثنينية بالدقة. تفتوا ياي؟ فيقول إذا الحيثية تقييدية حينئذ العنوان ثابت لهذا المعنوان لهذه الحيثية. واضح إن شاء الله؟ لهذه الحيثية ثابت. والعنوان الآخر عنوان الغصب ثابت المعنون لهذه الحيثية الأخرى. فأكو اثنينيان كأنما المعنون شنو بالدقة متعدد حينئذ لا يقع التعارض وإنما يدخل بمسألة ماذا؟ مسألة الاجتماع مع المندوحة طبعا. من دون مندوحة يكون شنو؟ يكون تزاحم. استفدتوا يا؟
نقول انه هذا
الحيثيه
التعليليه ممكن
تتعدد
بها الحيثيات
التقييديه قصدكم؟
لا تعليليه
التعليليه ماكو حيثيات بعد
كل فعل من الحيثيه الفاسق والعالي
اي بس هاي الحيثيه تعليليه واذا كانت تعليليه فالعنوان ثابت لنفس المعنون وان اما هاي الحيثيه خارج مجرد واسطه في ثبوت هذا لهذا فعنوان الصلاة ثابت لهذا المعنون عنوان الغصب ثابت لهذا المعنون وأما الحيثيات خارج احنا فرضينا تعليلية كما بينا فإذا العنوانان ثابتان لنفس المعنون فوجوب الصلاة لنفس هذا المعنون وجوب حرمة الغصب لنفس هذا المعنون فيقع التعارض بينما إذا كانت الحيثية تقييدية فالعنوان ثابت لهذه الحيثية عنوان الصلاة وعنوان الغصب ثابت لهذه الحيثية الأخرى واضحك فيكون أكو تعدد حينئذ لا يقع ماذا؟ لا يقع التعارض. تفتوا يال؟ دقيقة شوية واضحة. قال وأما شيخنا الناهيني أعلى الله في الخلد مقامه فقد ذهب إلى أن مناط السبب والوجه مناط دخول المورد في باب التعارض أن تكون الحيثيتان في العامين من وجه حيثيتين تعليليتين لأنه حينئذ يعني حين كون الحيثيتين ماذا؟ تعليليتين يتعلق الحكم في كل منهما في كل من العامين بنفس ما يتعلق به الآخر فيتكاذبان. ليش يتعلق بنفس ما يتعلق به الآخر؟ لأن الحيثية تعليلية فهي خارجة فيثبت العنوان لنفس المعنون. واضح هذا؟ قال وأما إذا كانتا يعني الحيثيتين تقييديتين فلا يقع التعارض بينهما ويدخلان حينئذ في شنو حينئذ يعني حين كون الحيثيتين تقييديتين ويدخلان منهما العامين في مسألة الاجتماع مع المندوحة وفي باب التزاحم مع عدم المندوحة. ما بين ليش إذا كانتا تقييديتين؟ إحنا بين لأنه مع التقييديتين يعني الأشياء تعرف بأضدادها. إيش قال هو فيما إذا كانت تعليليتين؟ قال لأنه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما بنفس ما يتعلق به الآخر بنفس. هذا إذا كانت تعليليتين. أما إذا كانت تقييديتين إذن الحكم لا يتعلق بنفس ما يتعلق به الآخر
بنفسه.
إذا كانتا تعليليتين فالحكم يتعلق بنفس ما يتعلق به الآخر وأما إذا كانت تقييديتين ما علل هو ولكن التعديل يفهم ما تقدم يعني الحكم في كل منهما لا يتعلق بنفس ما تعلق به الآخر ليس بنفس ما تعلق به الآخر
جهة
الأخرى فما تعلق به ذاك هاي الحيثية وما تعلق به الثاني حيثية أخرى
نفس الطريقة لو نفس الشيء
شنو الطريقة؟
نفس الجهة. هذا لو كانت التعليليتين نفس
الجهة. نفس الفعل. نفس الفعل.
وإذا كانت تقييديتين هم بنفسه
فلا يتعلق بنفسه.
من جهة الأخرى.
إيه فلا يتعلق بنفس ما تعلق به الآخر بالدقة، ليس بنفس ما تعلق به الآخر. واضح إن شاء الله. بس تفتوني هنا كل بعض لعله حتى في بيان هذا المطلب صار عنده اشتباه ولبس، كأنما جعل العنوان هو حيثية تعليلية للحكم. لا مو هيك، مو العنوان حيثية تعليلية للحكم، وإنما هو هذا العنوان صدقه على المعنون لأجل حيثية ماذا؟ تعليلية، أو لأجل حيثية ماذا؟ تقييدية. نفس العنوان ما لنا شغل بالحكم. بعدين من نفرغ عن أن هذا العنوان الحيثية فيه تعليلية وذاك العنوان الحيثية فيه تعليلية، حينئذ نأتي للحكم، نقول الحكم لما ثبت لهذين العنوانين إذا ثبت علما لنفس المصدر لنفس الفعل، يعني هذين العنوانين صدقوهما على نفس ذلك الفعل، فإن الحيثية تعليلية. أما إذا كانت الحيثية تقييدية في العنوانين حينئذ كأنما المعنون متعدد. واضح إن شاء الله؟ ليش؟ لتعدد الحيثية، فلا يدخل في باب الاجتماع، فلا يدخل في باب التعارض. هذا هو رأي المحقق النائني. المصنف يناقش النائني، يناقشه بمناقشتين، المناقشة الأولى يذكرها صريحا، المناقشة الثانية نقول لا نتطرق إليها حتى لا يطول البحث، وبهذا ما ذكرناه أكثر من الكفاية. أما المناقشة الأولى، المحقق النائني قال إذا كانت الحيثيتان ماذا؟ تقييديتين، فحينئذ يدخل في باب الاجتماع ولا يدخل في باب التعارض. وإيش قال المحقق النائني؟ المصنف يناقش في هذا، وحاصل مناقشته أنه نسلم أن الحيثيتين إذا كانت الحيثيتان تقييديتين فيدخل في باب الاجتماع لا في باب التعارض، ولكن بشرط، وهو أنه إذا لم تكن هناك دلالة التزامية على نفي الحكم آخر. ما ذكرته أيها المحقق النائني ليس تام، كن يرجع لكلامنا، وهو أنه إذا لم تكن هناك دلالة التزامية على نفي الحكم آخر، وإلا لو كانت هناك دلالة التزامية في الوجوب على نفي الحرمة ودلالة التزامية في الحرمة على نفي الوجوب، يقع التعارض حتى لو كانت الحيثيتان ماذا؟ تقييديتين. حتى لو كانت الحيثيتان تقييديتين ليش يقع التعارض؟ للدلالة التزامية على نفي الآخر، فيقع التكاذب. واضح إن شاء الله؟ إذا مجرد كون الحيثية ماذا؟ تقييدية، هذا ما ينفع، هذا مو كافي للتفرقة. واضح إن شاء الله؟ يكون يرجع لكلام ما ذكرته، ليس ماذا؟ ليس بتام. بالحقيقة المناط هو هذا، أكو دلالة التزامية أو لا؟ إذا ما أكو دلالة التزامية يكون ماذا؟ يكون ليس تعارضا، يكون مو تعارض. إذا ما أكو دلالة التزامية يكون ليس تعارض، سواء كانت الحيثيتان تأييدية أو تغييرية. وأما إذا كانت ماذا؟ إذا كان هناك دلالة التزامية يقع التعارض، يقع التعارض حتى لو كانت الحيثية شنو؟ تقييدية. فلا يكفي مجرد كون الحيثية تقييدية. هاي مناقشة أولى. مناقشة ثانية، محقق النائني شنو قال؟ قال إذا كانت الحيثيتان تعليليتان فيقع التعارض. المصنف يقول هذا مو تام أيضا، عدنا بمناقشة ولكن لا نتطرق شنو إليها. إذن حتى هذا الثاني ليس بتام عند المصنف. واضح إن شاء الله؟ قال ونحن نقول، احنا قرأنا ما قرأنا؟ وأما شيخنا النائني على الله في الخلد مقامه فقد ذهب إلى أن مناط دخول المورد في باب التعارض أن تكون الحيثيتان في العامين من وجه، حيثيتين تعليليتين، مشكلة نعيدها، لأنه حينئذ يعني حين كون الحيثيتين تعليليتين يتعلق الحكم في كل منهما بنفس ما يتعلق به الآخر يعني يتكاذبان. وأما إذا كانتا الحيثيتان تقييديتين فلا يقع التعارض بينهما ويدخلان حينئذ يعني حين كون ويدخلان يعني العامان ويدخل العامان حينئذ يعني حين كون الحيثيتين تقييديتين في مسألة الاجتماع مع المندوحة وفي باب التعارض مع عدم المندوحة. قال ونحن نقول في الحيثيتين التقييديتين إذا كانا بين إذا كان عفوا بين الدلالتين تكاذب من أجل دلالتهما الالتزامية على نفي الحكم الآخر على نحو ما فصلناه فإن التعارض بينهما لا محال واقع حتى لو كانت حيثيتان شنو تقييديتين. ليش أكو تنافي أكو تكاذب؟ قال ولا تصل النوبة في هذا المورد إلى الدخول في مسألة الاجتماع للتكاذب لأجل الدلالة الالتزامية، خلي الحيثية تقييدية. قال ولنا مناقشة معه مع المحق النائني في سورة الحيثية التعليلية يطول شرحها ولا يهم التعرض لها الآن، وفيما ذكرناه الكفاية وفوق الكفاية للطالب المبتدئ. المصنف يقول إذا الآن احنا مبتدئين بالأصول، الحق في المسألة هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.